بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيدي ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. سمعتم عنوان هذا المجلس في مذاكرة حول أحكام وآداب التعزية وبيان بعض الأخطاء الواقعة فيها، حيث هذا الأمر يمثل عقائد الناس في كل ملة ونحلة. تظهر عقيدة الناس ومدى إيمانهم من خلال مظاهر دفنهم موتاهم، ومن خلال حضورهم إلى التعازي وإلى ما يعملونه عند فقد أحبتهم. التعزية يا أيها الإخوة حكمها سنة، وهي متأكدة إذا ترتب عليها صلة للأرحام ومواساة لأهل المصائب المعزين، حيث قال الفقهاء رحمهم الله: تسن تعزية المصاب، والموت كتبه الله جل وعلا على كل حي. ولهذا تجد الناس جميعا على مختلف عقائدهم وأديانهم ومللهم ونحلهم لا يختلفون في شأن الموت وأمره، حتى اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والمشركون والوثنيون، بل حتى عباد الدهر وحتى الملاحدة لا تجد أحدا منهم ينازع في شأن الموت، وإنما خلافهم فيما يكون بعد الموت. وإذا كان الموت كذلك أمر متفق عليه بين العالمين، كان لهؤلاء مذاهب ونحل في أحوالهم وما يفعلونه في أحوالهم وما يكون بعد موت ميتهم من مظاهر الحزن والعزاء المصاحبة لموت الحبيب. التعزية يا أيها الإخوة لها حكم في مشروعيتها، فهي تدل على كمال هذه الشريعة وعلى حسنها وعلى شمائلها وعلى محاسنها. ومن ذلك أن في التعزية دعاء لهذا الميت الذي مات، فإذا جاء المعزون فعزوا أهله وأولاده وأقاربه، فهم يدعون له بالرحمة والمغفرة، يدعون له بالتجاوز عن السيئات ورفعة الدرجات، وهذا أمر ينفع الميت بعد موته. ولهذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: ولد صالح يدعو له. الحكمة الثانية في مشروعية التعزية وفائدتها أن فيها تسلية ومواساة لأهل الميت، لذويه، لأولاده وبناته، لأبويه، لأقاربه وإخوانه وذوي أرحامه، فإن في التعزية مواساة لهم. كيف ذلك؟ إذا جاءهم الناس فعزوهم وأوصوهم بالصبر والاحتساب كان في هذا مواساة لهؤلاء المعزين المعزيين لهؤلاء المعزين في فقد قريبهم وحبيبهم. الحكمة الثالثة من حكم مشروعية التعزية أن فيها تسلية لأهل المصاب وذويه. نعم، إذا جاءك أحبابك وأقاربك فسلموا عليك وعزوك في ميتك وأوصوك بالصبر وسلوك بأنواع الكلام الطيب بالأخبار الطيبة، لم يجعلوك وحدك مع نفسك في همك وغمك لما فقدت هذا الحبيب، وإنما أعانوك على نفسك بالصبر والرضا والقناعة بما قضاه الله جل وعلا وقدره، وهذه أعظم ما يكون من التسلية. أيضا ما يطرح عندك وقد فقدت هذا الحبيب من أم أو أب أو جد أو جدة أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أو بني عم أو بنت عم، ما يكون فيها من ذكر المآثر الطيبة والأمثال العجيبة وما يسلى به هؤلاء المصابون من أخبار الأولين حتى يسلوا ويتسلوا عن مصيبتهم ويتصبروا عليها بما آمنوا به من قضاء الله وقدره. حكمة رابعة من حكم التعزية يا أيها الإخوة أن فيها مظهرا من مظاهر اجتماع المسلمين وتكاتفهم وتكافلهم، فإذا مات لهؤلاء ميت هؤلاء يساعدونهم في تغسيله وأولئك في تجهيزه وتكفينه وحمله، والمسلمون في الصلاة عليه ثم في تشييعه إلى مقبرته ثم في دفنه، ثم إذا رجعوا صنعوا لأهل الميت طعاما لأنه جاءهم ما يشغلهم، وجاءهم المسلمون فعزوهم في أماكنهم في مساجدهم في وظائفهم، فحصل بالتعزية أمر من مظاهر اجتماع المسلمين في تآلفهم وتكاتفهم في السراء والضراء. فكما يجتمع الناس إذا كان لهذا عرس أو فرح اجتمع له المهنئون وفرح معه أقاربه وأحبابه، كذلك الشأن عند الموت وعند المصيبة وعند التعزية، يتألم لألمه إخوانه فيواسونه ويتكفلون به، وربما كان لهذا الميت أو الميتة كان لهم أولاد صغار فتجد جيرانهم وأقاربهم من المسلمين يكفلون هؤلاء الأولاد إلى أن يسلوا هؤلاء بمصيبتهم ويتصبروا ويتجبروا عليها. وهذا أمر ملحوظ مما يمثل اجتماع المسلمين على السراء واجتماعهم على الضراء. حكمة خامسة من حكم التعزية أنها سبب في صلة الأرحام. نعم، التعزية للقريب في موت قريبه هي سبب في صلة الأرحام، والتي هي واجبة من واجبات الشريعة، وهي من مكارم الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء متمما لها. وفي الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة أسئلته الأحد عشر قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصلة والصدقة والعفاف، وينهانا عن الشرك والعقوق وعن قطيعة الأرحام. إذن صلة الأرحام واجبة، وتتأكد هذه الصلة إذا وقع لقريبك ودا رحمك، إذا وقعت له مصيبة من المصائب فإن صلته والتسلية عنه متعينة، وهذا ما جرى عليه عرف الناس المضطرد، أن الناس يكونون مع أقاربهم في حالات أفراحهم كما يكونون معهم في حالات حزنهم وأتراحهم. فقد قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومما يتميز به المسلمون يا أيها الإخوة عن غيرهم من أهل الملل أنهم يكونون مع أهل الأحزان في مصابهم فيعزونهم ويواسونهم ويتفقدونهم وينظرون حوائجهم فيقضونها. وإلى عهد قريب كان إذا مات الميت جاء الجيران فنظفوا بيت هؤلاء المصابين بفقد حبيبهم، وصنعوا لهم الطعام، وغسلوا لهم الثياب، ونظفوا بيوتهم، وربما كفلوا أولادهم إلى أن يتسلوا في مصابهم. وأنتم تدركون ذلك إلى عهد قريب، ولم يزل هذا الأمر خصيصة لهذه الأمة، وإنما كان ذلك بما جاءت به شريعتهم الغراء على لسان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فما فضل التعزية؟ لقد جاء فيها فضل عظيم، منها ما جاءت به الشريعة المتوافرة أن التعزية فيها فعل الخير وإسداء المعروف للمؤمن كما يحب أن يفعل له. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك تحب أن تعز إذا مات لك ميت وتفقد لك حاجاتك، فكذلك الناس يحبون ذلك. وإن صنائع المعروف إلى الناس بالخير الذي تحب أن يصنع إليك من عوالي الأمور. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن في السوق سوق المدينة إذ أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه في المسجد فرق المنبر ثم قال: حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء ومحن، فتأتي المحنة وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، أي هذه مهلكتي، ثم تروح، فتأتي المحنة الأخرى أعظم منها فيقول المؤمن: هذه هذه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يأتي إلى الناس في قوله وفعاله، في إشارته وحاله، ما يحب أن يأتي إليه من الناس. وكلنا يحب أن يعز عند فقد حبيبه وفقد العزيز عليه، وكذلك الناس يحبون ذلك منك. ويعظم بهذا ماذا؟ الدعاء للميت وتسلية ومواساة هذا الحي. من فضائل التعزية يا أيها الإخوة ما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. إذا عزيت مصابا وحثثته على الصبر والاحتساب كان لك مثل أجر هذا المصاب في صبره واحتسابه. وكيف هو أجر هذا المصاب؟ يتفاوت هذا الأجر بحسب صبره ورضاه بما قضاه الله وقدره. فإن من الناس من ينال أجرا عظيما على عظيم صبره واحتسابه مصيبته عند الله، فإذا عزيت هذا وحثثته على هذا الأمر، على الصبر والرضا والقناعة بما قسمه الله وبما قدره، كان لك مثل أجره. والصابر أجره عند الله ليس له حد ولا حساب، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فضل التعزية يا أيها الإخوة ما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا كساه الله يوم القيامة من حلل الكرامة. الله أكبر. من عزى مصابا، أي دعاه إلى الصبر والرضا بما قضاه الله وقدره، وحثه على الرضا بهذه المصيبة وسلى عنه، فإن الله جل وعلا يجزيه ويثيبه بأن يلبسه من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه والإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه. وهذا الجزاء يا أيها الإخوة جزاء من جنس العمل. أتدرون لما؟ لأن هذا المصاب حصل له بموت ميته، أن تلبس بلباس الحزن ولباس المصيبة، وربما زاد ذلك فدمعت عيناه، وربما زاد ذلك فتخلف عن عمله وشغله لهذه المصيبة. فمن جاء فعزاه وسلى عنه وواساه كأنه غير من حاله إلى حال أخرى، فكان الجزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان الجزاء يوم القيامة من جنس عمله، أن الله جل وعلا يكسيه، أي يلبسه من حلل الكرامة، لأنه سلى عن أخيه المؤمن وسلى عن جاره وسلى عن هذا في حال الدنيا. في أمر التعزية يا أيها الإخوة ثمة مسائل مهمة لا بد أن نفطن لها. المسألة الأولى مسألة النعي. ما هو النعي؟ النعي نوعان. النوع الأول الإخبار بموت الميت، وهذا أمر مشروع من جهة الإخبار والإعلام: إن فلانا قد مات، ليصلي عليه المسلمون ويدعون ويستغفرون له ويعزون أهله وتقضى ديونه وتستوفى ما في ذمته من الحقوق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي أصحمه في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع من الهجرة، نعاه وهو الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فهاجر إليه المسلمون من مكة هجرتين وبقوا عنده مدة طويلة آمنون على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أموالهم. لما مات النجاشي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخبر الناس بموته وأعلمهم بفقده، ثم خرج بهم إلى مصلى الجنائز بالمدينة وهو موضع مسجد الغمامة الآن. خرج بهم ثم كبر عليه أربعة، أي صلى على هذا الميت الملك العادل النجاشي أصحمه رحمه الله، حيث هو من التابعين لأنه رأى ولقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر النبي عليه أربعا صلاة الغائب، حيث له شأن في الإسلام، حيث حوى وحدب ظهره وأمن المؤمنين لما هاجروا إليه الهجرتين إلى الحبشة. النوع الثاني من النعي ما جاء في حديث حذيفة الذي رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وحسنه. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فما هو النعي المنهي عنه؟ إنه ما كان يعمله أهل الجاهلية في جاهليتهم، وذلك أنه إذا مات عظيم أمير أو شيخ قبيلة أو فارس أو من له شأن أركبوا أحدهم يطوف بين القبائل يعلم الناس أن فلانا قد مات، فهذا هو النعي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه. ينضاف إلى هذا النعي ما يكون في وسائل الإعلام في الصحف والمجلات أو في الإذاعات والقنوات من ذكر أن فلانا ميت، أن فلانا قد مات، ثم تعدد له الفضائل وتعدد له المحاسن على جهة التجزع بفقده، فإن هذا من النعي المحرم. ومنه أيضا التألي على الله، كأن يقول القائل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لقد فجع الناس بموت فلان ابن فلان الذي فيه كيت وكيت وكيت، ثم يعدد له من المناقب والمحاسن، فهذا من النعي المحرم ومن التألي على الله، إذ ما أدرانا أنها نفس مطمئنة أو غير مطمئنة. وأما أن يقال انتقل إلى رحمة الله المغفور له إن شاء الله فلان ابن فلان، فمن له حق أو ذمة له أو عليه، فهذا من النعي المباح، من النعي المباح. أما إذا كان الميت من له شأن فإن نعيه أي إعلام الناس بموته هذا من المستحبات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: في مؤاخذات كثيرة وملاحظات ومخالفات تقع من الناس حال العزاء، ولنبدأ بأعظمها يا أيها الإخوة، إنها النياحة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، وكما لعن الصالقة والشاقة والحالقة. الصالقة التي تسلق شعرها وتصرخ، والحالقة التي تنتف شعرها، والنائحة التي ترفع صوتها بكاء وعويلا مصحوبا بتعداد محاسن الميت. ذهب عزنا وفخرنا وسندنا الذي فيه وفيه وفيه، فتهيج الناس ولا سيما النساء، فتهيجهم على البكاء على هذا الفقيد، فهؤلاء ملعونون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصالقة من تضرب وجهها وخدها، والشاقة من تشق جيبها جزعا عند المصيبة بعدم الصبر عليها. وهذا اللعن يا أيها الإخوة اتجه للنساء أصالة، والرجال لهن تبع، لأن النياحة كثيرا ما تكون في حال النساء، والرجال لهم تبع. وكانوا في الجاهلية ينوحون على موتاهم فيسمع للنساء عويل ودوي عند قبر الميت أو في بيوتهن. ولهذا كان من أمثالهم المشهورة: على فلان فلتبكي النوائح. وكذلك الرجال لهم من ذلك بنصيب. أما مجرد البكاء من غير نشيج أو عويل أو تعداد محاسن الميت أو التجزع والتسخط لقضاء الله وقدره بفقده، فإن هذا أمر لا بأس به، بل هو مشروع. مات إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، فرؤي الدمع في عينيه صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله أتبكي؟ فقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. دفن صلى الله عليه وسلم ثنتين من بناته، زينب وأم كلثوم. أما رقية فقد ماتت والنبي في بدر أو بعد رجوعه من بدر. رؤي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان وهو يدفن بناته عليه الصلاة والسلام فالعين إذا دمعت عند فقد الميت من أب أو جد أو جدة أو أم أو زوج أو زوجة أو أخ أو أخت أو قريب أو حبيب أو ابن أو ابنة، فإن دمع العين عند فقد الأحبة أمر لا يتملكه الإنسان في أحاسيسه وفي شعوره، ولهذا لا يحرج عليه فيه. وإنما الممنوع ما يصاحب هذا البكاء من العويل والنشيج الذي يتحكم به الإنسان، أو ما يصاحبه من مظاهر الجزع بتعداد محاسن الميت، أو يقول بعضهم: والله ما يستاهل، ما تهنى في دنياه. أليس مثل هذا يقال؟ هذا من الجزع، فإذا صاحب البكاء فهو نياحة وجزع. أو يقول بعض الناس: إذا مات الميت إن ربنا افتكره، كأن الله كان ناسيا له ثم تذكره لما أخذه، فإن هذا من الأخطاء العظيمة التي تقع عند المصيبة. وألفت الانتباه الكريم يا أيها الإخوة لكم، فإن الشيطان أشد ما يكون من الإنسان ولوجا إلى قلبه وإلى حاله في أحوال ثلاث: عند شدة الغضب. ولهذا جاء في الصحيحين أنه استب رجلان، أي تخاصما، عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أوداج أحدهما وتغير وجهه من شدة الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلق إليه أحد الصحابة فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له ذلك الغاضب الذي تملك الشيطان منه: إليك عني، أترى بي جنون، أترى بي مس، إليك عني. فالشيطان غلبه عند شدة الغضب، وربما أجرى على لسانه طلاقا لامرأته أو سبا لربه ودينه أو غير ذلك من الألفاظ. ويتملك الإنسان الشيطان الإنسان عند المصيبة، عند تدفق العاطفة بفقد حبيب، إما بموت أو بمصيبة عظيمة بأن يبلى بمرض أو غير ذلك، فربما أجرى الشيطان على لسانه أقوالا وألفاظا وأحوالا في أفعاله يبغضها الله جل وعلا. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على ابن لها صغير فقدته، فقال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: إليك عني. فإنه لم يصبك الذي أصابني، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان في شدة عاطفته وشدة غضبه وشدة فرحه قد لا يتملك أحاسيسه وشعوره، والجدال والنقاش معه لا يزيده إلا شرا على شره، تركها عليه الصلاة والسلام. حتى إذا تسلت قيل لها إنه رسول الله، فجاءت إليه تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يتملك الشيطان من الإنسان في حال شدة الفرح. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا أضل راحلته في فلاة من الأرض، في أرض مهلكة، وعلى راحلته طعامه وشرابه، فلما أيقن بالهلكة اضطجع في أصل شجرة، ثم نام، فانتبه وإذا خطام ناقته يتدلى أمام عينيه، فأخذها فرحا فرحا عظيما، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والشيطان أكثر ما يتملك الإنسان في هذه الأحوال الثلاثة: عند شدة الغضب، وعند المصيبة، وعند شدة الفرح. فانتبهوا له ولوسواسه وشره، فلا يخرجن عليكم ويخرجن من ألسنتكم لفظا يبغضكم عند ربكم جل وعلا. من الأخطاء يا أيها الإخوة الواقعة عند التعزية ما يحصل الآن، وقد فشى في وسائل الإعلام ولا سيما المقروءة، من ضرب المواعيد بأن العزاء للرجال في الموعد الفلاني وعلى الهاتف الفلاني وفي المكان الفلاني، وكذلك النساء عزاؤهن في الموعد الفلاني والمكان الفلاني. بل تطور هذا لما لم ينكره المنكرون وينتصح له الناصحون، تطور هذا إلى أن ضرب للعزاء مواعيد في قصور، قصور أفراح، حتى تستوعب هؤلاء الجموع، وفي استراحات، وفي أماكن عامة، حتى كاد أن يعرف الناس، كاد أن يرى الناس فلا يفرقون بين هذا، هل هو عرس وزواج أو هو مصيبة وعزاء. ألم يقع هذا يا أيها الإخوة؟ لقد وقع وهو في ازدياد، وهذا خطأ شنيع، خطأ شنيع من أخطاء الناس في التعزية. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث جرير رضي الله عنه، وهذا الحديث رجاله ثقات، قالوا: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، أي النياحة المحرمة التي شدد فيها التحريم وأعظم فيها النكير نبينا صلى الله عليه وسلم، الاجتماع إلى أهل الميت بالجلوس عندهم مع صنعة الطعام. وصنعة الطعام لها أنواع، إما أن تكون من أهل الميت يصنعون الطعام لهؤلاء الناس فيذبحون الذبائح ويتفاخرون فيها: آل فلان ذبحوا ثلاثة، وآل علان ذبحوا قعود، وآل فلان ذبحوا ناقة أو نحروا ناقة، فيتفاخرون في هذا الأمر. كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، أي مع صنعة الطعام من النياحة، أي من نياحة الجاهلية. والاجتماع يا أيها الإخوة عند أهل الميت على ضربين وعلى نوعين، فانتبهوا له لتحذروا المحرم منهما: اجتماع غير مقصود وإنما حصل اتفاقا من غير ترتيب موعد، كالاجتماع على تشييعه والصلاة عليه ودفنه، هذا اجتماع غير مقصود فيعزى أهل الميت في المقبرة فلا بأس. أما أن ينصب في المقبرة كراسي أو مظلات ويجلس عليها أهل الميت أو أهل الميتة ثم يصطف الناس عليهم فيعزون، أصبح هذا كأنه مجلس استقبال لا كأنه عزاء. والفرق بين المرتب ما جعلت له هذه المظاهر من كراسي أو إنارة أو مظلات يبقى الناس تحتها، أو يؤتى لهم بالعصائر والمشروبات يؤتى لهم في المقابر، فيكون هذا المكان كأنه مرتب لأنه مجلس العزاء. ولقد رأينا يا أيها الإخوة في بعض بلدان المسلمين يتخذون من المقابر أماكن للعزاء، فيجعلون المظلات والسرادقات ويصفون الكراسي فيجلس أهل الميت ويعزيهم الناس، ثم يتتابعون على البدعة شيئا فشيئا، فقراء يقرؤون القرآن وأناس يعددون مناقب الميت وقصائد وأشعار، إلى أن كان إلى أن كانت المقبرة كهذه الصفة. أما الاجتماع غير المرتب له، دفن الميت ثم عزي أهله الذين هم في المقبرة عند دفنه ثم انصرف الناس، فهذا أمر لا بأس به. كذلك يعزونهم في المسجد، في أماكن العمل، في طرقاتهم، في بيوتهم، من غير تحديد وقت محدد. فإن حددوا بعد العصر مثلا أو بعد المغرب أو بعد العشاء للعزاء، فهذا شبيه بنعي ونياحة أهل الجاهلية. وهذا الفرق يا أيها الإخوة بين الاجتماع المرتب والاجتماع غير المرتب. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة في السنة 8 من الهجرة نعى جعفر بن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنه، نعاه لأن جعفر كان أمير المؤمنين في تلك الغزوة، تولاها بعد زيد بن حارثة، تولاها جعفر ثم استبسل بالعدو حتى قطع العدو يديه، يده اليمنى واليسرى، وجاءه رومي فضربه ضربة بالسيف إلى أن قطعه قطعتين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فضممته إلي وإذا فيه من تلقاء وجهه، أي من تلقاء جسده، 84 طعنة بسيف وبرمح وبسهم. نعاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم في فقدهم أبيهم وزوجهم. ولهذا يستحب في التعزية أن يصنع لهم أقاربهم الأقربين أو جيرانهم، يصنعون الطعام الذي يكفي أهل الميت، لا أن يجعل عندهم العزائم وتذبح لهم الذبائح ويدعى الناس بعضهم لبعض: الله يحييكم عند آل فلان، نبي نعشيهم، نبي نغديهم، ثم يتطور ذلك إلى مفاخرة: فلان جاب ذبيحة، آخر جاب ذبيحتان، أتى بذبيحتين، والثالث جاء بثلاث ذبائح، وهذا أتى بقعود، إلى أن يكون الباب باب مفاخرة. فهذا فيه عمل أهل الجاهلية ونعي أهل الجاهلية، وإنما الطعام يصنع لأهل الميت. حتى كان من أدب العلماء أنه يدفع إليهم الطعام ولا يجلسون معهم، بل يرجع من أتوا بالطعام إلى بيوتهم. وأما إذا كان جلوسهم مع أهل الميت فيه أنس لهم فلا بأس، لكن الممنوع أن يتعازم الناس ويتداعون إلى حضور العشاء أو الغداء أو الفطور عند آل فلان لأن عندهم مصيبة. وأعظم من ذلك يا أيها الإخوة، أعظم من ذلك إذا كانت هذه الذبائح وهذه المآكل والمطائع في الغداء والعشاء تؤخذ من مال الميت، فإن ذلك من أعظم الفجور. ذكر الطرطوشي المالكي رحمه الله في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث أن العلماء أجمعوا على تحريم المآثم، مآثم الجاهلية. ما مآثم الجاهلية؟ يجتمع الناس، الرجال عند الرجال والنساء عند النساء، يبكون ويعملون الطعام ويأكلون ويشربون، فهذه من مآثم الجاهلية التي عناها جرير رضي الله عنه بقوله: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، أي مع صنعة الطعام من النياحة. فإذا اجتمعوا اجتماعا من غير صنعة طعام غير مقصود فهذه تعزية نافعة، وإذا أرسلوا إليهم طعاما من غير اجتماع عندهم فهذه سنة نبوية دارجة. إذن إذا كان الطعام يصنع والذبائح تذبح من أموال الميت فإن هذا محرم، وهذا تكليف لأهل الميت ما لا يطيقون، وأيضا هو بدعة، وهو أيضا يشابه جاهلية العرب في ماذا؟ في نياحتهم، وهو أيضا من السرف والخيلة الذي يزداد شيئا فشيئا كما ترونه في هذه الأزمان المتأخرة لما قل العلم وضعف الفقه في الدين وقل وازع التدين في قلوب كثير من الناس. من المؤاخذات والمخالفات في التعزية ما رأيته يا أيها الإخوة في هذه البلاد في أطرافها، ورأيته كثيرا خارج بلادنا ممن حوالينا، أنهم إذا مات لهم الميت ضربوا الخيام أمام بيته، وضربوا الصواويل، وعقدوا اللمبات والإضاءات، وربما أتوا بالفرش والأرائك والكراسي، فكان المقام والمنظر والحال كأنهم في حفلة عرس وزواج، لا أنهم في حزن وتعزية ومصيبة. وهذا كله من عمل أهل الجاهلية، حيث كانوا يوقدون النيران إذا مات لهم الموتى، وهذا هو المأثم المحرم بإجماع العلماء كما حكاه الطرطوشي المالكي وغيره. ولهذا بعضهم يجعل هذه الصواوين عند المقبرة، وبعضهم يجعلها في محلة هذا الميت كراسي، وربما أديرت القهوة، وفي خارج هذه البلاد تدار عليهم القهوة التي يسمونها القهوة السادة. لماذا؟ لأن هذا مأثم، لأن هذا محزن، وهذا عين فعل الجاهلية الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من النياحة المحرمة. من المخالفات والأخطاء التي بدت تنتشر الآن في تعازي الناس أنهم يستجلبون الوعاظ والواعظات والدعاة والداعيات في عزاء آل فلان وآل فلان، فالرجال يأتون بداعية يحدث الناس، والنساء يأتين بداعية أو واعظة تحدثهم، وهذا الترتيب لأمر الدعوة في حال التعزية عادة جاهلية وافدة وفدت علينا. لما قل علم بعضنا فشابهنا غيرنا، ولما استلهبت الناس عواطفهم. من ذلك يا أيها الإخوة أن منهم من يستجلب القراء يقرؤون القرآن ويدفع لهم الأجر عند المأتم الفلاني، بل رأينا أن كثيرا ممن يمتهن مهنة القراءة إنما يتقوت فيها على ما يأكله ويجده في المعازي وفي أماكن التعزية. هذه العادة الجاهلية والبدعة النكراء دخلت علينا لكنها بنحو آخر. كثيرا ما نسأل أن آل فلان ماتت لهم امرأة، أمهم أو بنتهم أو زوجتهم أو أبوهم أو أخوهم، فيأتي من النساء خصوصا من تأتي مجتهدة فتضع شريطا كاسيت فيه قراءة القرآن تسمع هؤلاء لأنهم في حال خشوع وحال حزن ومصيبة. هذا الفعل بوضع المسجلات والإذاعات على القرآن في حال العزاء هو من جنس قراءة القرآن في صواوين العزاء ومجالسه، وهي من بدع الجاهلية النكراء. من ذلك أيضا يا أيها الإخوة ما يفعله بعض الناس لا سيما عند موت عظيم، وهو أن يستأجر له القراء وأئمة المساجد وطلبة العلم يقرؤون القرآن فيهدون ثواب ختماتهم لهذا الميت. وهذا يا أيها الإخوة هذا مما نص العلماء على أنه محرم، لأن هذا الذي استؤجر على قراءة القرآن ليس له من قراءته أجر ولا نصيب إلا ما أخذه من المال. فإذا قرأ الإنسان القرآن وأهدى ثوابه للميت فهذا من الأمور المردودة، لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الذي ينفع الميت بعد موته من غير كسبه فخمسة أشياء جاءت بها السنة الغراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها وأعظمها وأنفعها الدعاء للميت ولا سيما من أبنائه وأقاربه. ففي الصحيحين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا شرعت صلاة الجنازة، ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون وفي لفظ مئة لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، لأنهم يدعون له: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الحديث. الشيء الثاني الذي ينفع الميت بعد موته مما يفعله له الأحياء الصدقة عنه، وفيها حديثان: حديث سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص. قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افسدت نفسها، أي ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تصدق عن أمك، أخرجاه في الصحيحين. الثالث مما ينفع الميت الحج والعمرة عنه، وفيها الأحاديث الشهيرة: حديث المرأة الخثعمية والجهنية، وحديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث أبي رزين قال: حج عن أبيك واعتمر. هذه ثلاثة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنه. وألحق العلماء بالحج والعمرة الطواف السبع، لأن الطواف بعض حج وبعض عمرة، فلو طاف الإنسان سبعا وأهدى ثوابه لميت فهذا جائز، والأفضل من ذلك كله أن يحج عن نفسه وأن يعتمر عن نفسه وأن يطوف عن نفسه ويدعو في حجه وعمرته وطوافه لميته، إلا أن يكون هذا الميت مات ولم يحج أو لم يعتمر، فهنا تأتي مسألة النيابة في الحج والعمرة. الأمر الرابع مما يفعل الميت بعد موته الصيام عنه، وفي الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ذهب الإمام أحمد على أن هذا في الصوم، على أن هذا الصوم في النذر خاصة، وهكذا رواه أبو داود في سننه: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال: وهذا في النذر. والقول الصحيح الذي أفتت به اللجنة الدائمة وكان يفتي به سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله أن هذا في الصيام عامة، لكنه في صيام الواجب. من مات وعليه صوم من رمضان، من مات وعليه صوم كفارة بأنواعها صام عنه وليه، إما واحد أو مجموعة يتقاسمون ما عليه، فإن لم يصم عنه ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. الأمر الخامس مما ينفع الميت بعد موته قضاء الدين عنه، وفيه الحديث المشهور أن جنازة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم أن يكبر عليها سأل: عليه دين؟ قيل: عليه ديناران، أي من ذهب، فتأخر عليه الصلاة والسلام، لم يصلي عليها. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: الآن. فكبر عليه. لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة فسأله: أأديتهما؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه فقال: أأديتهما؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن قضاء الدين عن الميت سواء من القريب وهو أولى، ومن ميراثه وهو أوجب، أو من البعيد، أن هذا ينفعه، وما سوى هذه الخمسة فلا يجوز أن تؤدى عن الميت، لا ختمة ولا قراءة قرآن ولا تسبيحات ولا صلوات ولا غيرها. لو مات ميت وهو لا يصلي، هل ينفع أن يصلي عنه أقاربه؟ ما ينفعه والله. لو مات ميت وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل ينفع أن يشهد عنه أولياؤه بذلك؟ لا ينفعه ذلك بإجماع العلماء. إذن لا ينفع الميت بعد موته إلا خمسة: أما استئجار القراء لعمل الختمات والفاتحة على روح فلان ويهدى ثوابها له، فإن هذا مما لا ينفعه، لأنها من البدع والمحدثات التي لم يأتي عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من المخالفات يا أيها الإخوة في العزاء تحديد العزاء بثلاثة أيام، وهذا خطأ شائع ذائع. العزاء عند الناس ثلاثة أيام، وهذا ليس له أصل، لأن العزاء مرتبط بالمصيبة. بعض الناس يكفيهم يوم أو نص يوم، بعض الناس يومين، بعض الناس مصيبتهم أسبوع لو راحوا جميعا في حادث. نسمع بعض الناس يموت لهم في الحادث الواحد خمسة أو أكثر أو أقل، تبقى المصيبة لها مدة. ولهذا أناط الفقهاء رحمهم الله التعزية ببقاء المصيبة. قال الحجاوي في متن الزاد: ويسن تعزية مصاب، أي ما دامت المصيبة فيه فتسن تعزيته. وتحديد العزاء بثلاثة أيام ليس له أصل صحيح، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها، فتحد عليه كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. ومعنى الإحداد أن يتجنب الإنسان الطيب ويعطل أعماله ويتجنب الزينة ويلبس المسوح. ثلاثة أيام نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء الشائعة يا أيها الإخوة، والتي بدت بوفودها علينا في بلادنا من أخطاء التعزية، ما يسمى بالأربعين أو الحول، أو تخصيص يوم من الأيام بالذهاب إلى المقبرة لزيارة هذا الميت. كان الناس إلى عهد قريب يخصصون يوم الجمعة لزيارة المقابر، لأن هذا أمر ذكره بعض المتأخرين من أصحابنا الحنابلة، وهذا ليس عليه دليل، بل هذا التخصيص لزيارة المقابر في يوم جمعة قبل طلوع الشمس من البدع. كذلك من خصص يوم من الأيام يزور فيه المقابر يوم السبت أو الجمعة أو الخميس تخصيص يوم هو من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور وأطلق. فإذا خصصت أمرا لم يخصصه النبي عليه الصلاة والسلام بزمان أو بحال لم يأتي عليها الشرع فقد أتيت أمرا محدثا وزدت في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه. كذلك ما يفعل في الأربعين أي بعد أربعين ليلة أو أربعين يوما من موته من المآثم وتوزيع الكعك والحلوى أو العشاء أو الغداء فهذا من المآثم ومن نياحة الجاهلية. وكذلك ما يفعل بعد الحول كل ذلك من فعل الجاهلية ومن البدع في دين الإسلام. من المخالفات يا أيها الإخوة وهي المخالفة العاشرة أن من الناس في حال العزاء يلبسون السواد أو بعض السواد في الرجال أو في النساء. وتخصيص لباس السواد عند المصيبة هو بدعة وتشبه. بدعة لأنه لم يشرع وهو تشبه بالنصارى. بعض الناس يلبس لباسا أسود إما كوت أسود أو كرافتة سوداء أو عمامة سوداء أو بلوزة سوداء عند النساء فهذا من الأمور المحرمة. الخطأ الحادي عشر من الأخطاء الشائعة الذائعة عند التعازي وعند التعزية خطأ يا أيها الإخوة بدأ يدب علينا لما اتصلنا بالناس ألا وهو تعليق صور الميت في بيته أو في مجلسه أو في محله أو في مكانه ووضع خط أسود مائل على طرف هذه الصورة فإن هذا من التشبه بالكفار الذي ورد علينا ولا سيما بالتشبه بالنصارى. من الأخطاء الشائعة عند التعزية أيضا ما يفعله بعض الناس وهذا يفعل عند القبور وعند ساحات العزاء ومجالس العزاء من إيقاد الشموع وأيضا ربما جلبوا معهم الورد والزهور أو غصن الزيتون أو عسب النخل هذا لا يعرفه الناس إلى عهد قريب وبدأ يأتي إلينا لما رأوه وشاهدوه في القنوات ولما جلب علينا من عوائد الأمم الكافرة. فهذه يا أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة في التعزية يجب الحذر والتحذير منها حتى تسلم تعازينا من المخالفات الشرعية. والتعزية تكون بالهاتف وتكون بالكتابة وتكون مباشرة بأن تعزيه في المقبرة أو في مسجده أو في مكتبه أو في طريقه أو تذهب إلى بيته وتخرج منه وتعزيه وتخرج عنه ولا حاجة إلى التكلف بأن يجعل لها موعدا مخصصا ثم يستأجر لها أصحاب القهوة والشاي ويستأجر لها المطعمون فيأتون بالمطاعم والحلوى ويأتون بالأكل فإن هذا من التوسع الذي يفضي إلى ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام والواو هنا واو الحال أي مع صنعة الطعام من النياحة أي من نياحة الجاهلية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما نسأله سبحانه أن يعيدنا وإياكم من عوائد الجاهلية ومن عادات الترف والسرف والخيلاء وأن ينفعنا وإياكم باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه ومنهاج أصحابه غير محرفين ولا مبدلين وأن يحاذرنا أسباب سخطه ومقته وأن يرضى عنا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله عز وجل شيخنا خير الجزاء. وهذه الأسئلة وقبل هذا ننبه أيها الكرام عن روز الشيخ حفظ الله الآن بعد العشاء إن شاء الله وبعد صلاة الفجر وخطبها كما أنبه أن عندنا في مركز الدعوة المشاهد مضوية عن التعزية وأحكامها لفضيلة شيخنا علي الشيخ حفظه الله وهي توزع مجانا، فمن أراد بذل الخير والمساهمة فيه بأخذ عدد أو كمية أو نشر هذا الخير فله الأجر من رب العالمين إن شاء الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يؤخرون دفن الميت حتى يحضر أولاده وأقاربه من أماكن بعيدة، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤال مهم، فقد كنت هيأت في نفسي أن أبدأ به، ولكن تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. وموضوع العزاء موضوع متشعب، وهذا الذي أشار إليه السائل جزاه الله خيرا أمر واقع. من الناس من يؤخرون دفن ميتهم حتى يحضر أولاده أو أقاربه أو إخوانه من الأماكن البعيدة، وربما حبس في الثلاجة اليوم واليومين والثلاثة يؤخر عن دفنه، وهذا خطأ وهو حرام، لأنه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم القائل: أسرعوا بالجنازة. ما هي الجنازة؟ الميت. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. وأما أن يحبس حتى يأتي فلان وعلان فهذا خطأ، وهو أيضا من إحداثات الناس في دين الله. فالمشروع المأمور به الإسراع في الجنازة. وكان الناس إلى عهد قريب، يعرف ذلك منكم العقلاء وكبار السن، قد يموت الميت في الصبح فيخرجون به فيصلون عليه في الضحى، لا ينتظرون إليه، ينتظرون به إلى الفريضة، وإنما في الضحى يصلون عليه. يعرف الناس هذا إلى عهد قريب، يخرجون في أسواقهم إلى فلان قد يصلون عليه. أما تأخيره الآن إلى بعد صلاة حتى يجتمع الناس فهذا أمر يسير، أما أن يؤخر يوم يومين ثلاثة فهذا خطأ. وإذا دفن هذا وجاء أولاده أو أقاربه أو أحبابه صلوا عليه بعد دفنه ولا غضبة في ذلك. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام افتقد امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فسأل عنها فقيل إنها ماتت، فصلوا عليها ودفنوها في الليل. قال: هلا آذنتموني؟ أي هلا أعلمتموني وأخبرتموني؟ فقال: دلوني على قبرها. ثم ذهب فكبر عليها أربعا. وسأذكر لكم أمرا وقع وشهدته: توفي جارنا الشيخ سليمان بن محمد بن عثيمين، عم شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، توفي رحمه الله، وصلينا عليه صلاة العصر، والشيخ محمد جاء من عنيزة إلى الرياض ليشهد الصلاة على عمه ويواسي أبناء عمه، فجاء وقد صلي على عمه، فاتجه مباشرة إلى بيتهم وعزى زوجته وعز بني عمه. ثم بعد صلاة المغرب، لاحظوا، بعد صلاة المغرب ذهب شيخنا إلى مقبرة النسيم ثم صلى على قبر عمه أربع تكبيرات. لماذا لم يصلي عليه بعد العصر؟ لأن الوقت وقت نهي، وقد صلي عليه الصلاة الواجبة، فصلاة الشيخ عليه نافلة، أخرها بعد المغرب. ولم يؤخر عمه حتى يقدم الشيخ ويصلي عليه. وهذا أصل يا أيها الإخوة، أن الميت لا يؤخر، لا يؤخر، لكن لما قل العلم وقل الفقه حصل ما ترون وتعلمون. نعم.
وفضيلة الشيخ، هل تصح الصلاة على الميت بعد دفنه ولو بعد عدة شهور أو سنين؟
هذا سؤال جيد. المشروع في الصلاة على الميت بعد دفنه إلى شهر كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله، لأن مدة الشهر يكون الإنسان لم يتحلل بعد التحلل الكامل فيصلى عليه، أما بعد مدة أطول من شهر فإنه لا يصلى عليه التكبيرات الأربع، وإنما يصلى عليه بمعنى أن يدعى له ويستغفر له، وهذه لا وقت ولا حد لها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إذا مات الميت أن نبحث عن ديونه التي عليه وسدادها إذا لم يطلبها أحد؟
هذا أول ما يجب، أول ما يجب، في تجهيز الميت أن ينظر إلى ديونه وما كان عليه في ذمة الناس فتبرأ ذمته، فإنه مما يجب بعد موت الميت السعي في تجهيزه ولو عليه ديون، يقدم تجهيزه لأن تجهيزه فرض على الكفاية والصلاة عليه، وأيضا قبل ذلك إبراء ذمته من الديون. وأذكر لكم أمرا وقع لي أنا لما توفي والدنا رحمه الله، اتصلت على شيخنا الشيخ محمد أعزيه بالوالد لأنه كان صديقا له وقرينا له في الطلب، فأوصاني الشيخ حيث الصلاة على الوالد بعد الظهر، واتصلت عليه في الصباح الساعة 7 صباحا، أوصاني الشيخ بأن نحرص الآن أن نتفقد إن كان في ذمته ديون أو أحد يطلبه بشيء أن نبرئ ذمته منها، فهذه من أوجب الواجبات. ومر عليكم الحديث أن ذلك الرجل الذي عليه دين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر ولا يصلي عليه، حتى قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، ثم لما سددها أبو قتادة قال: الآن بردت عليه جثته. فهذا أمر ينتبه له يا أيها الإخوة، بل ينتبه له الرجال الآن، يكتب ما له من الديون عند الناس وما عليه من الديون يكتبها حتى يسهل المهمة على أهله وعلى أولاده وأقاربه أن يبرئوا ذمته. وحوادث الناس غريبة، يخرج الإنسان من بيته فيصير الحادث في الطريق، الأمراض كثيرة، الأوبئة، الفتن، فلا بد أن ينتبه الناس لهذا المعنى، ولا بد من ممن كان له شيء يوصي به أنه لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
وبعض الناس إذا حضرت الجنازة في المسجد لا يعزون على أهل الميت حتى تقضي الصلاة ثم يرفعون أصواتهم بالتعزية.
هذا أيضا من الأخطاء الشائعة، أنه لا يعزى في الميت إلا بعد دفن هذا الميت، وهذا خطأ. التعزية مناطة بأي شيء يا أخواني، مناطة بالمصيبة، ويسن تعزية مصاب. إذا أصيب الإنسان يعزى حتى لو لم يدفن ميته. أما ما نراهم بعض الناس أنهم يأتون بالميت ويصلون عليه، بعد الصلاة تترافع أصواتهم: أحسن الله إليكم، أحسن الله عزاكم، أحسن الله عزاكم، وربطها بعد الصلاة، فهذا خطأ، وهذه بدعة تخصيصية. وإنما يعزى الإنسان ما كان مصابا بهذا الميت، لو قبل دفنه، لو قبل الصلاة عليه، لو قبل تغسيله. نعم. وهذا هناك خطأ شائع أيضا يتعلق بإحداد المرأة. بعض الناس يعتقد، وهذا كثيرا ما نسأل عنه، أنه يقول أن المرأة لا تحد على زوجها حتى يدفن، تبدأ المدة الإحداد من دفنه، وهذا خطأ. تبدأ المدة من حين ما يموت، من حين موته، إذا مات بعد المغرب بدأ من بعد المغرب، والليل يتبع لغد، فيبدأ المدة من يوم غد، أي من وقت موته لا من وقت تجهيزه ودفنه. نعم.
ومن المعلوم أن أجر الصلاة على الجنازة فراط، فهل إذا كانت الصلاة على عدة جنائز عن كل جنازة فراط؟
نرجو ذلك ونعظم على الله جل وعلا الرجاء، وهذا الأمر يحتاج إلى نية صالحة، أن ينوي الإنسان هذا الأمر أنه يصلي على هؤلاء فينال بإذن الله عن كل جنازة قيراطا، والقيراط مثل الجبل العظيم، وإذا تبعها حتى تدفن وتوضع في لحدها كان له قيراط آخر. ابن عمر كان يخفى عليه هذه التتمة بالحديث، فسمعها من أحد الصحابة أن من تبع الجنازة حتى تدفن كان له قيراط ثاني، فأرسل مولاه سالما إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، وبقي هو في باحة المسجد ومعه حصن يلعب بها في يده، فجاء مولاه مخبرا بأن عائشة تقول: نعم سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فضرب ابن عمر بحصبائه باليد الأخرى وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، في قراريط كثيرة. وسئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عمن صلى على عدة جنائز ينوي بها أن ينان عن كل جنازة قيراط، قال: فضل الله واسع، الله كريم، الله كريم وفضل الله جل وعلا واسع، أي أن الإنسان يطمع في ثواب الله وجزائه ونواله، والله جل وعلا عند ظن عبده المؤمن به فليظن به عبده ما شاء. نعم.
بعض الناس يقولون لمن
توفي
انتقل إلى
مثواه
الأخير، فما
صحة هذا؟ هذه من الأخطاء الشائعة الوافدة، أنه إذا مات الميت قالوا فلان انتقل إلى مثواه الأخير، وليس القبر يا أيها الإخوة هو المثوى الأخير. هذا في القرآن، قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهي برزخ محطة بين الدنيا وبين الآخرة. أما المثوى الأخير فإما جنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله العظيم من فضله، أو نار تلظى نعوذ بالله من عقابه وسخطه. فليس القبر هو المثوى الأخير، وإنما هو برزخ ومحطة إلى يوم القيامة. أي نعم.
وما صحة حديث اقرأوا على موتاكم من سورة ياسين؟
هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه ورواه الإمام أحمد، والعلماء اختلفوا في تحسينه وتضعيفه. ومعنى اقرأوا ياسين على موتاكم أي عند الاحتضار لا بعد الموت، لأنه جرب أن قراءة هذه السورة عند الاحتضار مما تسهل بإذن الله خروج روحه، فالحديث على فرض ثبوته معناه اقرأوا ياسين على موتاكم أي اقرأوها عند الاحتضار لا بعد الموت بدفع الأجرة عليها أو بإهداء ثواب قراءتها لهذا الميت، وإنما ليسهل خروج روحه منه عند احتضاره. أي نعم.
ما حكم ذكر محاسن الميت إذا كان يرجى الاقتداء به؟
ذكر المحاسن على نوعين، إذا كان ذكرها من باب الدعوة له أو للاقتداء به أو ليعمل الناس عمله فهذا من الأمر الطيب ومن الأمور المندوحة التي جاءت بها الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدي بن حاتم، ذكر حاتما وكان مشرك، قال إنه كان يحب مكارم الأخلاق، ذكر محسنة حسنة من حسناته، لماذا؟ ليقتدي الناس به. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وكان ابن عمي أبيها، ابن عمي جدها أبي قحافة، قال إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقد شهدت عنده حلف في الجاهلية لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فقد شهد النبي حلف الفضول في بيت عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي القرشي، وكان عمره 34 سنة عليه الصلاة والسلام. فذكر محاسن الميت على سبيل الاقتداء به لا بأس. أما الممنوع يا أيها الإخوة أن تعدد مناقبه مع رفع الصوت بالبكاء أو عند المصيبة أو عند العزاء حتى تهيج النفوس بفقد هذا الفقيد، فهذه من نياحة الجاهلية. وأعزنا فلانا وأذخرنا راح الذي كان سندنا، ويفعل ويفعل ويفعل، فهذا من النياحة التي هي من أعمال الجاهلية. نعم.
ولد صغير يبلغ العمر 12 سنة كان يماسك والدته فقتلها بالمسدس بدون قصد، فلما بلغ 22 سنة من عمره توفي بحادث سيارة، هل عليه كفارة وعلى ولية؟
لما كان عمره كم؟
22 سنة.
لا، لما قتلها
12 سنة.
هذا ينظر هل هو بالغ، إذا كان قد بلغ فعليه الكفارة لأنه قتل أمه قتل خطأ، وإذا كان لم يبلغ فإنه لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة مناطة بالبلوغ. وأنا سألت عن عمره لأن بعض الشباب يبلغ عمره 12 سنة، أليس كذلك؟ فهذا يستفصل في حاله، إن كان قد بلغ ففيه الكفارة فيصام عنه، فإن لم يصام عنه يطعم 60 مسكينا، وإن كان لم يبلغ فإنه لا كفارة عليه لأنه فعل فعلا وهو غير مكلف شرعا. نعم.
شيخ والد حين مكنه اللعب بالسلاح
إذا مكنه أبوه من اللعب بالسلاح فإن قتل الخطأ يتعدى إلى المتسبب به وهو الأب، لكن هذا غير متحقق بالحقيقة، يحتاج إلى تثبت وتحري. قد يكون هذا الطفل عبث، أخذ السلاح من جرابه أو من دولابه ثم بدأ يلعب به والسلاح يمضي. يا أخواني، الآن السلاح الناري أشد مضيا من السيوف والرماح التي كانت في أيدي الرجال. السلاح الناري من رشاش أو مسدس أو بندق أو غيرها تمضي بسرعة. قد ينظف الإنسان سلاحه وفيها فشقة ما يدري إلا وهي قد أصابته فقتلته. ولهذا ما أكثر ما نسع من حوادث القتل، لأن السلاح ماض بسرعة في أيدي سفهاء أو أمثال سفهاء. أي نعم.
رجل بلغ من العمر فوق 15 سنة وتفوت صلاة الفجر عهدا، فما كفارة ذلك؟
كفارته أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله جل وعلا، ولا يضيع هذه الصلاة عمدا. وهذا خطأ يا أيها الإخوة، صلاة الفجر لا يغيب عنها إلا المنافقون والعياذ بالله، هي وصلاة العشاء، لأنها في وقت عتمة، يجتهد الإنسان ويحرص، فإن نام مبكرا وأوصى من يوقظه أو ضبط الساعة ثم لم ينم ثم لم يقم فهو معذور، لأنه في حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط، لكن من فرط يسهر الليالي أو لا يوكل أحد يوقظه أو لا يأخذ الاستعدادات فهذا آثم، فهذا آثم لفعله. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى فتوى خطيرة في هذا المقام، أن من أخر الصلاة عمدا ما جعل المنبه إلا على الساعة 7:30 إذا قام لعمله وظيفته توضأ وصلى متعمدا، أفتى شيخنا أن هذا كفر، لأنه أخر الصلاة عن وقتها متعمد، والله جعل الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فانتبهوا لهذا يا أيها الإخوة، وينشأ الناشئ على ما تعود. احمدوا وادعوا لآبائكم الذين علقوا قلوبكم بالصلاة وأنتم صغار. نعم، آباؤكم وأسلافكم كانوا على خير، لأنهم ربوا من علماء ومن فضلاء، ربوكم على الصلاة، نشئوا عليها صغاركم، فإن الكبير إذا كبر صعب عليه أن ينشأ على هذا الأمر، لكن الصغير من نعومة أظفاره ينشأ على هذا الأمر ويدرك منه مبتغاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.